السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الزمان الثالث عشر من شهر رجب. المكان بين المستجار حيث وقف آدم يستجير بربه أن يتوب عليه توبة الأنبياء، والركن اليماني الذي هو باب من أبواب الجنة ليس بينه وبين الله حجاب، والحدث أن الهاشمية فاطمة بنت أسد وقفت في شهر حملها الأخير تدعو ربها: اللهم أسألك بحق هذا البيت ومن بناه وبحق جدي خليل الله إبراهيم وبحق الذي في بطني الذي يؤنسني لما يسرت علي ولادتي. والكرامة أن شاهد الناس بعد أن أحسوا برجة في المسجد الحرام، شاهدوا جدار الكعبة ينشق بابا لتدخل فيها فاطمة الهاشمية لتلد في جوف الكعبة وليدها علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية، طابت وطاب وليدها والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أود الحديث عن رسالة ولادة الإنسان التي عنوانها الحياة. فحياة الإنسان تبتدئ في عرف الناس من ابتداء خروجه من رحم أمه، عندها يعدون الناس ويحسبون الحياة. وميلاد الإنسان هي ذكرى الولادة من الرحم، فيقولون الميلاد الأول والثاني والثالث والبداية من هذه الولادة. إذا أردنا أن نقارب معنى الحياة بين واقعها وبين ما يعتقد الناس، لا سيما بمقاربة القرآن الكريم، نلاحظ أن الحياة في الإسلام تنطلق أو تعني الإدراك والعلم والمعرفة. القرآن الكريم يتحدث بأن كل شيء من الكائنات يسبح بحمد ربه، وإن كل شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والإمام الخميني قدس سره يفسر الآية بأن التسبيح ينطلق من إدراك، ولكن الإدراك في الكائنات متفاوت، فالجماد له إدراك ولكنه إدراك خافت، إدراك ضعيف، والإنسان ينطلق في إدراكه من الضعف إلى القوة. الإنسان في بداية تكونه هو مادة، تنمو هذه المادة وتنمو هذه المادة إلى أن تصل إلى مرحلة يصبح فيها الجنين في تلك المرحلة يتفاعل مع الصوت. ولعل التفاعل الأول للجنين هو بداية تكون النفس الإنسانية كما يقول جلة من علمائنا الأكابر. فبداية الإنسان مع إدراكه، مع تفاعله مع ما في هذه الدنيا، ويكبر الجنين ليخرج من رحم أمه ليبدأ تفاعل من نوع آخر، تفاعل بدايته بحواسه. وكلما تقدم كلما كثر تفاعله، وبالتالي زادت حياته وزادت قوته. هذه القوة، هذه الحياة التي نلاحظها من خلال هذا التفاعل، إذا أردنا أن نصور ونقارب على أساسها معنى الحياة، الحياة نجد أنها تنطلق أو تساوي هذا الإدراك. يعني إذا فسرنا الحياة بأنها عبارة عن الشعور بالسعادة أو الشقاء، عن الشعور بالألم أو اللذة، عن الشعور بالأمن أو الخطر، عن الشعور بالتعب أو الراحة، أليست هذه هي مفردات الحياة؟ أليس الحي هو الذي يشعر بهذا أو يشعر بهذا؟ هذه الأمور كلها تنطلق من الإدراك. الإنسان قد يفقد العزيز، قد يخسر ماله، ولكنه لا يعرف بذلك فلا يشعر بحزن، حينما يعرف ويدرك حينها يشعر بالحزن. قد يصبح الإنسان مليئا بالثروة، غنيا في ماله، يولد له ولد كامل في جماله وبهائه، يتبوأ منصبا رفيعا ولكنه لا يعلم بذلك. إذا لم يعلم لا يتفاعل، إذا لم يعلم لا يشعر بالسعادة، حينما يعلم علمه هو الذي يشعره بالسعادة ويجعله يتفاعل معها. الإنسان قد يكون مهددا وقد صوب إلى رأسه الرصاص ولكنه لا يعرف بذلك فيشعر بالأمن ولا يشعر بالخطر، ولكنه لو علم أن هناك خطرا على حياته واعتقد بذلك فإنه يشعر بالخطر حتى لو كان ذلك هو غير واقعي. الإدراك، العلم، المعرفة، الاعتقاد، هذا الشيء الداخلي هو الحياة، هو حياة الإنسان، هو الذي من خلاله يتفاعل مع الأشياء الأخرى، هو الذي من خلاله يمكن أن نطلق عليه أنه قوي، ويمكن أن نشعر به أنه ضعيف. لذلك حينما تنفصل النفس عن الجسد يقول الناس مات، يتحدثون عن هذه الواقعة بمصطلح في اللغة العربية هو الموت، والموت في لغة العرب يعني فقدان القوة، أنه فقد قوته، والقوة هي الحياة، فقد فقد حياته. هنا يتدخل القرآن الكريم ليصحح مفهوما كان خاطئا عند كثير من الناس، ويقول بأن القاعدة التي يتحدث عنها الناس بأن انفصال الروح أو انفصال الجسد، انفصال النفس عن الجسم لتتحول روحا هو موت، ليقول بأن هذا خطأ بشكله العام، بصورته العامة، بشكله الكلي، وأن هناك استثناء لذلك، فليس كل فصل للنفس عن الجسد هو موت، بل له استثناء. ما هو الاستثناء؟ قال الله تعالى: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الاستثناء أنه حينما يكون فصل النفس عن الجسد بالقتل في سبيل الله، هذا إياكم، نهي، إياكم أن تعتقدوا أنه موت. هو ليس موتا، لأن الموت هو فقدان القوة، هو التراجع نحو الضعف، بينما هذا يعيش الحياة أقوى مما كان يعيشها في هذه الدنيا. في هذه الدنيا كان الإنسان يعيش عند والديه، كان الإنسان يعيش عند أسرته، كان الإنسان يعيش عند رفقته، أما الشهيد فهناك يحيا عند ربه، أحياء عند ربهم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ويؤكد القرآن الكريم أن هذه الحياة الحقيقية يجب أن تترجم في الأدبيات، في التعبير، ليس المطلوب فقط أن تعتقدوا بأنهم أحياء، بل نهى القرآن الكريم عن إطلاق مصطلح الميت على الشهيد، واصطلاح الموت على القتل في سبيل الله. ولا تقولوا نهي لمن يقتل في سبيل الله أموات، ممنوع. الواحد لما يقتل في سبيل الله ما تقولوا مات، نهي قرآني، ما تقولوا مات، ما تقولوا عنه ميت. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، هؤلاء ليسوا بأموات بل أحياء، ولكن لا تشعرون. مشكلتكم أنتم أيها الناس بأنكم لا تشعرون، وليست مشكلة الشهيد الذي شعوره هو أكبر من شعوركم، لأن حياته هي أكبر من حياتكم، وهي أعظم من حياتكم، وهي أوسع من حياتكم. الله تعالى حينما أراد أن يتحدث عن هذا الاستثناء أراد أن يؤكده من خلال العقيدة ومن خلال التعبير، على قاعدة أن الإدراك هو الحياة، ولأن الإدراك هو الحياة ميز المقتول في سبيل الله بهذا الإدراك، الإدراك الذي يبرر القتل في سبيل الله، وبالتالي يبرر الشهادة، لأن الله تعالى احترم الحياة، احترم النفس الإنسانية، ولم يجز للإنسان أن يتصرف بنفسه كيفما يشاء، وهو الذي قال في كتابه العزيز: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حتى يصل الإنسان إلى مرحلة يجوز أن يقدم نفسه للقتل فيها، لابد أن يدرس الموضوع على أساس الحياة واحترام الحياة، لابد أن يكون قتله ويكون مبرر قتله هو دراسة حياة أوسع من حياته الشخصية، لابد أن يكون المبرر هو قضية ترتبط بالمجتمع، ترتبط بالأمة، ترتبط بالناس، بحيث يكون في قتله حياة للآخرين. هو قتل يمثل حياة لنفسه في الآخرة، لأنه يمثل حياة للآخرين، هو حياة تنتج حياة. من هنا حتى يكون المقتول في سبيل الله، حتى يكون المقتول مقتولا في سبيل الله، لابد أن ينطلق من إدراك، من معرفة، من معرفة لهذه القضية، من معرفة لما يستأهل الإنسان على أساسه أن يقدم هذه النفس. من هنا لم يكن الجهاد في شرعنا مبررا كيفما كان، بل كان للجهاد ضوابط. الإمام علي عليه السلام ونحن في ذكرى ولادته يحصر الجهاد قائلا: الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فإنما يجاهد في سبيل الله رجلا، فقط رجلا، غيرهما ليس من المجاهدين. فإنما يجاهد في سبيل الله رجلا: إمام هدى ومطيع له مقتد بهدى، فقط. إما إمام هدى وإما مطيع لإمام الهدى. والإمامة هنا، إمامة الهدى، تمثل الرؤية الواسعة، أن هذا الإمام، هذا القائد، له رؤية واسعة، رؤية بحجم كل الأمة، على أساسها يحدد أن الجهاد شرعي ليبذل الإنسان نفسه لحياة الآخرين ولحياة الأمة. وغير هذا الإمام هو المقتدي بهداه، ببصيرته، بوعيه، يرتبط إدراكه بإدراكه، فيتوحد إدراكه مع إدراك الولي والإمام. لذلك بما أن قضية القتل في سبيل الله ترتبط بالأمة وترتبط بمشروع كبير لها، لم يطلق الإسلام مصطلحا يرتبط بالمسلك للمقتول في سبيل الله. تأملوا بالتعبير التي وردت في شرعنا، ماذا قال الشرع، ماذا قال الإسلام، ماذا قال الدين عن المقتول في سبيل الله؟ أليس الجهاد في سبيل الله وأن يقتل الإنسان في سبيل الله هو عبادة؟ وأي عبادة هي أشرف من عبادة القتل في سبيل الله؟ هل سماه عابدا؟ لو أن الإسلام سماه عابدا كنا هلأ ننعي العابد في سبيل الله فلان بن فلان، كنا جرينا على المصطلح، قلنا العابد فلان، وهو مصطلح جميل. هل سماه سالكا لأنه سلك في سبيل الله؟ هو قتل في سبيل الله، وأي سلوك هو أعظم وأشرف من هذا السلوك في سبيل الله؟ هل سماه سالكا؟ لكنا قلنا السالك في سبيل الله، السالك فلان، وهو تعبير جميل. ولكن الإسلام لم يختر ولم ينتقي اسما يرتبط بالمسلك والعمل، وإنما انتقى اسما يرتبط بالإدراك، بالمعرفة. ومن بين مصطلحات الإدراك اختار الإسلام أرقى مصطلح. مصطلحات إدراك كثيرة: عالم، مدرك، مفكر، شاعر، فقيه، كل هذه مصطلحات إدراكية. ولكن هذه المصطلحات إذا أردنا أن نقاربها من الناحية العلمية، كلها تدور حول صور وماهيات في ذهن الإنسان. العالم هو الذي تحضر صورة الشيء في ذهنه، والمفكر هو الذي يدور بين هذه الصور ليتعرف على المجهول، والفقيه هو الذي تنتقش الصورة في ذهنه، والشاعر هو الذي تدق الصورة في ذهنه. ولكن لم يسمه بكل هذه المصطلحات أو ما يقاربها، وإنما سماه شهيدا، الشهيد. والشهيد من الشهود، شهود الشيء هو غير علم الشيء. أنا أعلم بالنار، هذا علم. أنا أفكر بالنار، هذه صورة. أنا أفقه النار، هذه صورة ثابتة. أنا حينما أجعل هذه المفردات خبر لي أنا كلها تدور حول صور، ولكن حينما أشهد النار شهود النار هو نيلها. فرق بين أن تشاهدها وبين أن تضع يدك فيها، فرق بين أن تشاهدها وأن تكون في قلبها، فرق بين أن تعلم بصورتها وبين أن تعيشها وتحياها. الشهيد هو الذي فيه شهود، وهذا الشهود هو الذي يمثل الحياة الحقيقية، بل أحياء، بل أحياء، لأن إدراكهم هو الذي يمثل العمق الذي انطلقوا منه في شهادتهم. من هنا يجعل الله سبحانه وتعالى الشهيد في جنته البرزخية يجعله فاتحا في إدراك عن الآخرين. بالبرزخ هناك فرق بين الأموات وبين الشهداء. الميت قد يكون مؤمنا محترما يعيش في جنته البرزخية في حيز ما، بس الشهيد يختلف. النبي صلى الله عليه وآله يخبرنا عن بعض اختلافاته. من ضمن اختلافاته ومميزاته أن الشهيد يسرح في الجنة حيث شاء، سياحته في جنة الله، كساؤه من جنة الله، منزله في الجنة يراه أو يراه من موقعه، ريحه تأتي من جنة الله. والأولى من ذلك والأعظم من ذلك والأكبر من ذلك هو ما حدثنا عنه النبي أنه ينظر في وجه الله.
اللهم صل على محمد.
والله ليس جسدا، والله ليس جسما، إنه تعبير عن عمق الحياة، إنه تعبير عن الإدراك في أرقى مقاماته والمعرفة في أوج مراتبها. ينظر في وجه الله، وإنها لراحة لكل نبي وشهيد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وقوة الحياة عند الشهيد ترتقي في مشهد آخر. تبرز هذه القوة حينما يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الإماتة، فيموت كل شيء، فتموت كل روح، حتى ملك الموت يموت، حتى إسرافيل يموت، كل شيء يموت. بس في رواية تفسر الآية التي يقول الله تعالى فيها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. الكل صعق، الكل زال، إلا في استثناء، إلا من شاء الله. ومن للعاقل، إلا من شاء الله. من هؤلاء الذين شاء الله؟ من المقطوع أنهم أشرف خلق الله من سادة الأنبياء والأئمة، ولكن هل معهم أحد؟ نقل الشيخ الطوسي في تفسير جامع الجوامع عن أبي جبير في تفسير من شاء الله قال هم الشهداء متقلدو السيوف حول العرش.
اللهم صل على
إنها حياة. الكل يموت، الشهيد حي. أي قوة في الحياة هذا؟ إنها الحياة التي تنطلق من أمرين لا بد أن يتحققا لينال الإنسان هذه المرتبة. الأول هو المعرفة التي تحدثت عنها، معرفة القضية، والمعرفة هي أساس. أنا أكثر من مرة ذكرت أنه يمكن أن تجد إنسانا يفجر نفسه ولكنه يكون بلا معرفة، لأنه يكون معبأ بخطاب تعبوي يتفاجأ بعد ذلك بما يجري له. لقد أكد الإسلام وأكد القرآن وأكد النبي أكد أهل البيت على المعرفة، لأنها يجب أن تكون الأساس في حركة الإنسان. القضية ليست قضية مسلك، ليس قضية سالك وعابد وعامل، القضية قضية شهيد، قضية عارف، قضية مدرك، قضية واعن، قضية بصير. هذه القضية المعرفية هي أساس، ولكن هناك أمر آخر لابد تحققه ليصبح الإنسان شهيدا، وهذا الأمر هو توفر البيئة الجهادية، توفر بيئة الجهاد. هذا الأمر ليس بيد الإنسان، هاي نعمة قد تتوفر للإنسان وقد لا تتوفر، لأنه قد يعيش الإنسان في عصر وفي ظرف في مكان أصلا لم تتهيأ له بيئة الجهاد، لأن بيئة الجهاد تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن يتوفر في عصره وفي ظرفه الولي، إمام الهدى. إذا لم يتوفر الولي الذي هو إمام الهدى، الذي بصيرته واسعة ليحدد أولويات الأمة، وأن الظرف يقتضي أن يقدم الإنسان ويبذل روحه في سبيل الله، لا تكون البيئة قد تهيأت. والأمر الثاني هو وجود أولئك الذين يصدون عن سبيل الله. أليس التعبير القرآني هو القتل في سبيل الله؟ يعني في سبيل يقتل في هذا السبيل، من يقتله؟ الصادون عن سبيل الله، أن يوجد الصادون عن سبيل الله. الإمام علي عليه السلام ونحن في ذكراه هو شهيد الله، شهيد المحراب، توفرت في ظرفه البيئة بوجهيها الأساسيين عبر التاريخ، وهم اليهود الذين يكيدون للإسلام، والحاقدون الذين يعيشون الحقد على أولياء الله. هذان تاريخيا هما المانعان من سبيل الله، وهما عنوانا الصادين عن سبيل الله. الإمام علي عليه السلام حاربه الحاقدون، حاربه الخوارج كما حاربه غيرهم. الخوارج كانوا من الحاقدين التكفيريين الذين يبغضون الكمالات التي تجلت في الإنسان الكامل، ولكن الإمام علي عليه السلام كان يرى بحسب مقتله الشريف وشهادته الكبرى، كان يرى أن هناك انسجاماً ومواءمةً بين اليهود وبين الحاقدين. لذلك من قتل الإمام علي عليه السلام؟ ألم يقتله خارجي وهو عبد الرحمن بن ملجم؟ ولكن حينما قتله ماذا قال أمير المؤمنين؟ قتلني ابن اليهودية، لأنه كان ينظر إلى أن هؤلاء الذين يحقدون على الإسلام والمسلمين وعلى أولياء الله هم من نفس المنبع، من نفس المنبع اليهودي، وهو منبع الحقد ومنبع البغض ومنبع الخيانة. من هنا توفرت للإمام سلام الله تعالى عليه البيئة الجهادية. اليوم نحن أنعم الله تعالى علينا بالشرطين والأمرين اللذين من خلالهما يتأهل الإنسان لمقام الشهادة. الأول هو وجود إمام الهدى، هو وجود نائب صاحب العصر والزمان البصير بأمور الزمان، الإمام الخامنئي دام ظله.
اللهم صل على محمد،
وهو الذي يعطي الشرعية للجهاد، وهو البصير بأمور الأمة، وهو الذي يحدد أولويات الأمة، وهو الذي على أساس بصيرته يفتح باب الشرعية للجهاد. وهذه نعمة من أكبر النعم التي نعيشها في هذا العصر، أننا نعيش في ظل ولاية الإمام الخامنئي دام ظله.
اللهم صل على محمد.
تصوروا أن واحد يكون في ظرف حساس ما عنده ولي، يفتش عن الشرعية. من أصعب الأمور للمتدين في الظرف الحساس أن يبحث عن الشرعية ولا يجدها بشكل واضح. اليوم نحن عندنا وضوح، نحن نعيش في ظل نعمة، نعمة كبرى أننا عشنا في عصر الإمام الخميني قدس سره، والآن نعيش في عصر الإمام الخامنئي دام ظله. والأمر الثاني، الله تعالى أنعم علينا ببيئة الجهاد في هذا البلد بما لم ينعمها على غيرنا من المسلمين المؤمنين المتقين العارفين في غير هذا البلد. وهذه النعمة عبر عنها مرة أحد مراجعنا الكبار لقادة المقاومة حينما قال لهم بأنكم أنعم الله عليكم بنعمة ولكنكم لا تعرفونها، ويتحدث عن نعمة بيئة الجهاد. أنا نعيش في بلد فيه بيئة الجهاد، والبيئة التي نعيشها تنطلق من نفس البيئة العامة ومن نفس المؤامرة ومن نفس العنوانين اللذين واجههما أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، وهما اليهود الصهاينة الذين يريدون من خلال كيدهم على الإسلام أن يحققوا غاياتهم بطمس الحقائق وتحريفها والانطلاقة بمشروع جديد يتحكمون فيه بكل مقدراتنا. من هنا كان الاحتلال الأول، وكان نصر أيار الذي نعيش في أجوائه هذا اليوم وغدا إن شاء الله. وعلى أساس هذه البيئة كانت حرب تموز، حرب تموز التي أرادوا من خلالها أن يغيروا معالم المنطقة لينبثق شرق أوسط جديد، عبروا عنه بوضوح، ما كان في كلمات بين الأسطر، كانت الكلمات على الأسطر. كانوا يريدون أن يغيروا الوضع الديموغرافي، كانت المعركة معركة وجود، يريدون نقلنا إلى أماكن أخرى أو نقل من بقي منا أحياء إلى أماكن أخرى ليغيروا وجه هذه المنطقة، ولكن خسئوا، لأن رجال الله ومجتمع رجال الله استطاعوا أن يستمدوا نصر الله بقيادة نصر الله.
اللهم صل على محمد.
هذه المؤامرة التي كانت قبيل تموز وفي تموز اليوم تتجدد بسيناريو آخر، بمشهد آخر، تحت عنوان آخر، اغتناما لبعض الفرص التي تمت تحت عنوان ما يسمى بالربيع العربي، ليحاولوا من خلاله أن يغيروا وجه المنطقة وأن يتحكموا بالمنطقة وأن يحققوا هدفا هو أعلى بالنسبة إليه من الهدف الأول، لأن حرب تموز كانت تقتضي أن يحكموا، ولو انتصروا ولم ينتصروا لحكموا، ولكن في الحرب الجديدة هم يحققون هدفين: الهدف الأول هو أن يحكموا، أن يغيروا الجيل، أن يغيروا الأفكار والقيم، وعندهم هدف ثاني أن يشوهوا الإسلام. هذا هدف جديد اليوم، أن يشوهوا صورة الإسلام، أن يجعلوا حاجزا بين الناس وبين الإسلام. وهم يدعمون أولئك الذين يشوهون الإسلام ولا يحققون أدنى مراتب الإنسانية، الذين لا يحترمون أطفالا ولا نساء، لا يحترمون أمواتا حتى لو كانوا من صحابة رسول الله فينبشون قبورهم، لا يحترمون جثث المسلمين يمثلون بهم بفتاوى من حاقدين، من أولئك الحاقدين، ويبررون ذلك بفتاوى، يشوون الوجوه ويأكلون الأكباد. كل ذلك يحققون من خلال هذا التشويه الذي يريده اليهود الصهاينة. هؤلاء الحاقدون في حقدهم يوجد أيضا ما يعبر عن مدى وضاعتهم ومدى جهلهم، لأنهم أدوات والكثير منهم لا يعرفون كيف يستغلهم الآخرون على أساس أنهم أدوات. وهؤلاء في مشروعهم الجديد من الواضح لمجتمع المقاومة، كما هو واضح في المقاومة، أنهم حينما استهدفوا هذا المجتمع في تموز كانوا يريدون بذلك أن يقضوا على محور أساس من محاور المقاومة ليكملوا في محور ثان وفي محور ثالث، ولكن المحور الأول منعهم وصدهم. اليوم هم يتآمرون على سوريا لا على أساس أنهم يريدون أن يغيروا النظام في سوريا، وإنما يريدون أن يقضوا على المحور الأساس، بمعنى أنه الأول بنظرهم، لينتقلوا منه إلى محور ثان. هو هذا المحور، هو مجتمعنا، هو بلدنا، فإذا تسلطوا عليه ينتقلوا إلى المحور الثالث، وهو محور أم القرى. يريدون من خلال ذلك أن يقضوا على كل المقدرات، وأن يغيروا الصورة، وأن يغيروا التاريخ، وأن يغيروا المستقبل. ولكن مجتمع المقاومة هو مجتمع واعٍ، ونحن رأينا في هذه الأيام فيما جرى من الأحداث الأخيرة في ذلك المحور الذي هو من محاور المقاومة الإسلامية، رأينا مجتمع المقاومة بأنه مجتمع واعٍ يستأهل أن يكون مجتمع الجهاد ومجتمع النصر ومجتمع الشهداء، حينما كانوا يضعون قرب بيوت الشهداء وهم ينظرون إلى التاريخ والمستقبل: لن تسبى زينب مرتين. لأننا تخرجنا من مدرسة عاشوراء كي لا نعيد المأساة التاريخية، تخرجنا من مدرسة عاشوراء ليكون كل منا سعيد بن عبد الله الحنفي يحارب عن سيده الحسين. هذه هي مدرسة زينب ومدرسة عاشوراء. لقد رأينا في مجتمعنا ما يرفع من خلاله مجتمعنا رأسه عاليا أمام أمير المؤمنين في ذكرى ولادته، حينما سمعنا صوت أم الشهيد وهي تقول له: لقد بيضت وجهي عند سيدتي زينب. وعندما يفتخر أبو الشهيد بأنه أصبح من عوائل الشهداء الذين يلتقون بأهل البيت بكل فخر، لأنهم ساروا في دربهم درب الجهاد ودرب الشهادة، وهو ما يعبر عن أروع احتفال بولادة أمير المؤمنين عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.